بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة بيع النقش، فما معنى النقش في الشرع؟ الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد الشراء، وسبق بيان حكمه وأنه محرم بالإجماع. فإن حصل نقش في البيع، هل البيع صحيح أو باطل؟ الراجح أن البيع صحيح، ولكن قلنا ماذا؟ له الخيار إن حصل عليه زيادة فاحشة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما البيع على البيع فلحديث ابن عمر عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبتع أحدكم على بيع أخيه، وفي الصحيحين أيضا بنحو ذلك. الذي في الصحيحين بلفظ: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ففي نهي عن البيع. وأما هذا اللفظ الذي ذكره الشوكاني: لا يبتع، بمعنى لا يشتري، لا يبع. حتى أنا بهذا اللفظ لم أجده لا عند أحمد ولا عند النسائي ولا عند غيرهما باللفظ لا يبتع. فإذا كان باللفظ لا يبع، لماذا ما عزا إلى الصحيحين من أول الأمر؟ وكأن ما في هذه النسخة أحسن، لا يبتع، لأنه قالوا في الصحيحين أيضا بنحو ذلك. الذي في الصحيحين باللفظ لا يبع، وهذا اللفظ لا يبتع لم أجده عند أحد، لا عند أحمد والنسائي ولا عند غيره. هل كل النسخ مجتمعة أنه لا يبع أحدكم؟ من عنده لا يبتع؟ لا يبتع أحدكم، ما في إلا هذه النسخة، ممكن خطأها. لكن غريب أن الشوكاني فرق بين الذي عند أحمد النسائي والذي في الصحيحين، وهما بلفظ لا يبع أحدكم على بيع أخيه. قال: وفيهما أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. وقد ورد أن من باع من رجلين فهو للأول منهما، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم. الحديث بلفظ: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع من رجلين فهو للأول منهما. وقد اختلف في هذا الحديث، منهم من جعله عن سمر بن جندب، ومنهم من جعله عن عقبة بن عامر، ومدار طرق عن قتادة عن الحسن، كل طرق راجعة إلى هذا، قتادة عن الحسن، ثم بعض الرواة رواه عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر. وأكثر الرواة، ومنهم الثقات الحفاظ، رووه عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب وهو الصحيح أن الحديث عن سمرة، ورجح ذلك أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في العلل لابن أبي حاتم برقم 1210. وهو حديث منقطع بين الحسن وسمرة، الصحيح في أنه عن الحسن عن سمرة، ومع ذلك هذه الطريق منقطعة. بقي قول الشوكاني رحمه الله هنا وصححه أبو زرعة وأبو حاتم. أبو زرعة وأبو حاتم صحح أن الحديث عن سمرة وليس عن عقبة، هذا الذي صححه أبو زرعة وأبو حاتم. سألهم ابن أبي حاتم عن هذا الحديث، هل هو عن عقبة أو عن سمرة؟ فصحح حديث سمرة، أي أنه أرجح من حديث عقبة، ولم يصحح الحديث بذاته، يقول الحديث صحيح. وهذا الوهم من الشوكاني رحمه الله مبني على كلام فهمه من كلام الحافظ في التلخيص، فإن الحافظ قال في التلخيص، قال حسنه الترمذي، هو ذكر حديث سمرة وحديث عقبة الخلاف فيهما، ثم قال في حديث سمرة قال حسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في المستدرك، ثم قال الحافظ وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات. فإذن تبين من هذا أن أبا حاتم وأبا زرعة صححا حديث سمرة على حديث عقبة، قال هو أصح، أكثر الرواة يروونه كذلك، ولم يحكما على الحديث بالصحة. تخريج الشوكاني رحمه الله للأحاديث مستل في أغلب الأحيان من التلخيص الحبير، لا سيما في الدراء في النيل، والدراري إنما لخصه من النيل، ونيل الأوطار اعتمد فيه في المذاهب الفقهية في كثير من الأحيان على الفتح، بل في أغلب المسائل يذكر مذاهب العلماء اعتمادا على ما في فتح الباري، ويخرج الأحاديث اعتمادا على التلخيص الحبير، كلاهما لابن حجر رحمه الله. فإذا وقع خطأ أو خلل في تخريج حديث في هذين الكتابين دراري أو النيل، فراجع لذلك التلخيص لابن حجر. هذه المسألة، وهي مسألة بيع الرجل على بيع أخيه، وأيضا شراء الرجل على شراء أخيه، وأيضا جاء في بعض رواية مسلم نهى أن يسوم الرجل أو أن يستام الرجل على سوم أخيه. فإذن هذه ثلاثة أمور: البيع على بيع أخيه، والشراء على شراء أخيه، والسوم على سوم أخيه، وبينها فرق، وكلها ورد النهي عنها، بينها في المغني في الصفحة 305 وما بعدها. فأما البيع على بيع أخيه فمعناه أن يتبايع رجلان فيجيء ثالث إلى المشتري بعد أن يتم البيع، لكن في مدة الخيار، لابد من هذا القيد، أن يتبايع رجلان فيأتي آخر إلى المشتري بعد تمام البيع، يعني تم البيع بينهما لكن لا يزالان في مدة الخيار، كما سيأتي معنا أنواع الخيار: خيار المجلس، خيار الشرط، خيار فيجي هذا الآخر إلى المشتري في مدة الخيار فيقول له أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل من هذا الثمن، أو أبيعك أفضل من هذه السلعة بنفس ثمنها، أو بدون ثمن هذه السلعة، أو غير ذلك من العروض التي يعرض عليه، كان يرغبه في سلعة أخرى أو نحو ذلك. فهذا معنى البيع على بيع أخيه، رجلان قد تبايعا وتم بينهما البيع ولكن لا يزالان في مدة الخيار، فيأتي إنسان إلى المشتري الذي اشترى يقول رد هذه السلعة إلى هذا البائع وأنا سأعطيك أحسن منها أو أعطيك مثلها بأقل من ثمنها أو نحو ذلك. هذا البيع على بيع أخيه. وأما الشراء على شراء أخيه فأن يتبايع رجلان أيضا فيأتي إنسان إلى البائع قبل لزوم العقد، يتبايع اثنان فيأتي ثالث إلى البائع قبل أن يلزم العقد وينفذ، فيقول له خذ سلعتك وأنا سأعطيك فيها أكثر من الثمن الذي أعطاك فيها هذا. فهذا شراء على شراء أخيه، وكلاهما البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه كلاهما محرم بالإجماع. لا خلاف بين العلماء في ذلك. وأما السوم على سوم أخيه فأولا السوم مأخوذ من المساومة، والمساومة بمعنى المبايعة، ساوم النبي صلى الله عليه وسلم مخرمة العبد بسراويل أي بايعة. فالسوم على سوم أخيه صورة ذلك أن يأخذ إنسان شيئا ليشتريه قبل أن ينعقد البيع، إنما يأخذ شيئا يريد شراءه، فيأتي من يقول له رد هذا الشيء وأبيعك خيرا منه بثمنه أو أبيعك مثله بأرخص من ثمنه. أو يأتي إلى البائع فيقول له استرد هذا الشيء الذي قد أخذه فلان ليشتريه وسأعطيك فيه أكثر من الثمن الذي دفع لك. فالسوم من الصورتين، إما أن يأتي إلى البائع إنسان أخذ سلعة يريد شراءها وما زال في نظرها في تأمل هذه السلعة قبل أن ينعقد البيع فيقول له رد هذه السلعة وأعطيك أحسن منها بأقل من هذا الثمن. أو يأتي للبائع أن يفسخ هذا البيع ويعطيه ثمنا فيها أكثر من الثمن الذي قد بدأ يبايعه فيه ذاك. فبينهما فرق بين البيع على بيع أخي والسوم على سوم أخيه فرق. ما هو وجه الفرق بينهما مما سبق؟ ها محمد، البيع على بيع أخي قد انعقد البيع وتم لكن بقي مدة الخيار، وأما السوم فلم ينعقد البيع بعد، وهو أيضا محرم لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصم الرجل على صوم أخيه. إذا فهم هذا لابد من فهم حالات يتبين فيها حكم هذه المبايعات: بيع على بيع أخيه، والشراء على شراء أخيه، والصوم على صوم أخيه. ذكر ابن قدامة رحمه الله أيضا في صفحة 307 أن هذا البيع على بيع أخيه أو الصوم على صوم أخيه له أربع حالات، والأصل أن هذه الحالات أي في مسألة الصوم على صوم أخيه المبايعة. الحالة الأولى أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع، أخذ المشتري السلعة يريد أن يشتريها وهما يتساومان، لم يتم البيع بعد، ولكن البائع قد صرح بالرضا بالبيع. أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع، فهذا يحرم السوم على غير ذلك المشتري بالإجماع لا خلاف فيه، أن غير ذلك المشتري يحرم عليه أن يساوم في تلك السلعة بلا خلاف. إنسان أخذ السلعة، البائع صرح أنه يريد بيعها بذلك الثمن لهذا المشتري، ولكن لم يعناقد البيع، ما زالوا في المساومة، فهذا إذا صرح البائع بالرضا بالبيع بالإجماع يحرم على غير ذلك المشتري أن يساوم فيها. الصورة الثانية أن يظهر من البائع ما يدل على عدم الرضا، يصرح بعدم الرضا. يأتي إنسان بايعه بسلعة قال بألف ريال، قال لا لا أبيعها، فهنا يجوز لغيره أن يساوم في تلك السلعة، وهذا مما نقل فيه أيضا الإجماع، وسيأتي أن فيه خلافا يسيرا، وهي ما يسمى بمسألة المزايدة، بيع المزاد. وإلا قد نقل فيه ابن قدامة هنا الإجماع، ونقل الإجماع كذلك ابن عبد البر وغيرهم، أنه إذا ظهر من البائع ما يدل على عدم الرضا أنه يجوز لغير هذا المشتري أن يساوم، وهذا كإجماع بين العلماء، هو كالإجماع، إن بعضهم خص مسائل يسيرة وإلا فهو كالإجماع. إذن هذان صورتان، هاتان صورتان. ما هي الصورة الأولى؟ أن يظهر من البائع التصريح، يعني أن يصرح البائع بالرضا بهذا البيع، فهل يجوز لغير هذا المشتري أن يساوم؟ لا يجوز له أن يساوم بالإجماع. الصورة الثانية أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا بالبيع، فهل يجوز لغير هذا المشتري أن يساوم؟ نعم يجوز، وهو كالإجماع بين العلماء. الصورة الثالثة ألا يوجد منه ما يدل على الرضا ولا على عدمه، لم يصرح بالرضا ولم يصرح بالإباء، فهذا فيه قولان للعلماء. فالجمهور على الجواز، قال يجوز لغير هذا المشتري أن يساوم. سان جاء إلى بائع قال أعطيك بهذه السلعة 1000 ريال، سكت، ما قال له خذها ولا قال لا، فيجوز لغير أن يساوم فيها، وهذا قول جمهور العلماء. استدل له ابن قدامة رحمه الله بحديث فاطمة بنت قيس حين ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها وهي لم ترد لهما بموافقة ولا بامتناع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة. قال: مع أن الخطبة على خطبة أخيه منهي عنها، بل ذكرت مع هذا الحكم البيع على بيع أخيه في حديث واحد، فإذا جاز هذا في هذه المرأة التي لم يظهر منها رضا ولا إباء فيجوز أيضا في البيع. الصورة الرابعة، يعني خالف في هذا ابن حزم رحمه الله، منع من المساومة في هذه الصورة. الصورة الرابعة أن يظهر من البائع ما يدل على الرضا دون تصريح. الصورة الأولى أن يصرح بالرضا، لكن هذه الصورة الرابعة يظهر من ما يدل على الرضا بهذا البيع ولكن دون تصريح. فهذا ذكر فيه وجهين للحنابلة، وهما أيضا وجهان للشافعية. منهم من قال بالجواز، أنه يجوز المساومة في هذه الصورة، ومنهم من قال بالتحريم، واستظهره ابن قدامة هنا وحسنه، أنه إذا ظهر من البائع ما يدل على الرضا فلا يجوز لغير هذا المشتري أن يساوم في هذه السلعة، لأنه قد ظهر من البائع ما يدل على الرضا حتى يترك، فإن ترك لغيره الحق. قال ابن قدامة: ولو قيل بالتحريم ها هنا لكان وجها حسنا، فإن النهي عام خرجت منه الصور المخصوصة بأدلتها، يعني خرجت منه صور مخصوصة بالدليل، كإذا صرح وظهر منه ما يدل على عدم الرضا، هذا خرجت بدليل كما سيأتي ذكره، دليل المزايدة، استدل بحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع بعض المتاع في من يزيد، والحديث ضعيف ولكن استدل به. والصورة الثانية ألا يوجد منه ما يدل على الرضا ولا على عدمه، استدل له بقصة فاطمة بنت قيس، قال: فهاتان الصورتان خرجتا بدليل، وما عدا ذلك فهو باق على أصل النهي: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. قال: فإن النهي عام خرجت منه الصور المخصوصة بأدلتها، فتبقى هذه الصورة على مقتضى العموم، ولأنه وجد منه دليل الرضا أشبه ما لو صرح به. فإذا من يعيد هذه الصور الأربع في حكم سوم الرجل على سوم أخيه؟ ما معنى قلنا سوم الرجل على سوم أخيه؟ ها؟ ما معنى المساومة؟ المبايعة، يعني أن يأتي يبايع وأخوه يبايع في هذه السلعة. كم له صور؟ ها؟ أن يصرح البائع بالرضا، فهذا هل يجوز لغير هذا المشتري أن يساوم؟ ها؟ بالإجماع لا يجوز. الصورة الثانية، ها؟ أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا، فهذا هل يجوز؟ يجوز المساومة لغير. استدل له ابن قدامة بحديث بيع المزايدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم باع بعض المتاع في من يزيد، وهو حديث ضعيف فيه أبو بكر الحنفي مجهول. الصورة الثالثة ألا يظهر منه الرضا ولا عدم الرضا، فهذا يجوز المساومة. والدليل قصة فاطمة بنت قيس، فهي لم تظهر الرضا بهذا الزواج ولا عدم الرضا، ومع ذلك أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى إنسان ثالث، خطبها لإنسان ثالث. والبيع على بيع أخيه كالخطبة على خطبة أخيه. الصورة الرابعة، ها يا عبد الله، أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح، فهذا هل يجوز المساومة على صوم أخيه؟ لا، لا يجوز لعموم الدليل. بقي هنا تنبيه، وهو أن هذه المسائل عند جمهور العلماء عامة في حق المسلم والذمي، فإن بعضهم خص تحريم الصوم على صوم أخيه في حق المسلم، قالوا لأنه هو الأخ، لا يبيع أهلكم على بيع أخيه، قالوا أما الذمي فلا. وجمهور أهل العلم على أن هذا عام حتى في حق الذمي، وأن الحديث خرج مخرج الغالب، وذلك لأن هذا الحكم شرع لأجل ألا يحصل فيه إضرار بالمشتري الآخر، ولا أذية له، ولا إساءة. فإذا ثبت هذا في حق المسلم ثبت للذمي، فإن له ذمة بين المسلمين. مما يتعلق بهذا أيضا مسألة بيع المزايدة، وبيع المزايدة هي تعتبر الصورة الثانية التي ذكرناها في هذه الصور الأربع، وهي أن يظهر من الباع ما يدل على عدم الرضا. هكذا المزايدة، إنسان يعرض سيارة مثلا للبيع، يأتي إنسان يقول هذه بمئة ألف، يقول من يزيد؟ فمعنى قول هذا الرجل من يزيد معنى ماذا؟ أنه ما رضي بالمئة الألف، ظهر الآن منه ما يدل على عدم الرضا. وفي أقوال للعلماء، جمهور أهل العلم على جواز بيع المزايدة، واستدلوا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا، الحلس يعني ما يوضع على ظهر البعير حتى يركب عليه، أو الحمار ونحو ذلك، لرجل من الأنصار في من يزيد. الحديث في السنن عند الترمذي وغيره أن رجلا من الأنصار شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد، فقال له ما بقي لك شيء؟ قال بقي معي قدح وحلس، قدح إناء كأس وحلس، قال فأتني بهما، فأتاه بهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يبتاعهما؟ قال رجل أخذتهما بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ قال رجل أخذتهما بدرهمين فباعهما منه. والحديث في سنده رجل مجهول، أبو بكر الحنفي، لكن البخاري رحمه الله بوب على بيع المزايدة، واستدل بحديث الأنصاري الذي اعتق أولئك العبيد دبرهم بعد موته، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم وباعهم، أمضى الثلث وباع الثلثين، مع أنه ليس فيه التصريح بمن يزيد، لكن كما ذكر الشراح أن البخاري فهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض هؤلاء الأعبد في من يزيد، ومن دفع الثمن الأكثر باعه النبي صلى الله عليه وسلم منه، وقد بوب عليه البخاري واستدل بذلك. وهذا القول قول عامة العلماء، بل نقل إجماعا، نقله جماعة من العلماء كابن قدامة وابن عبد البر وغيرهما، ومنهم من كره ذلك، كره بيع من يزيد مطلقا، جاء هذا عن إبراهيم النخعي واستدلوا بحديث ضعيف، الذي كره ذلك حديثه أيضا ضعيف. ومنهم من فصل، قال يجوز بيع من يزيد في الغنائم والمواريث أي ما حصل عليه الإنسان بطريق الغنيمة أو بطريق الميراث يجوز أن يبيعه في من يزيد، أما ما عدا ذلك فلا. وقد جاء هذا عن ابن عمر صح عنه، جاء أنه سئل عن بيع المزايدة عبد الله بن عمر فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يدع إلا الغنائم والمواريث، إلا الغنائم والمواريث. وهذا الحديث أخرجه أحمد ومن طريق ابن لهيعة، لكن قد توبع ابن لهيعة عند غير أحمد، فالحديث صحيح. هذا الحديث حمله جماعة من العلماء على أن هذا كانوا يبيعون هذه الأمور في بيع من يزيد في الغالب، أي لأن هذه كانت أكثر ما يحصلون عليه من مال، إما غنيمة وإما ميراث. فإذا جاز في هذين الأمرين فهو في غيرهما أيضا جائز، وإلا فما الفرق؟ قال ولكن أجاب عبد الله بن عمر رضي الله عنه فإن هذا من كلامه إلا الغنائم والمواريث بما كان موجودا في زمنه، وهو أنهم كانوا يبيعون هذا البيع بيع من يزيد يبيعون فيه الغنائم والمواريث، وهو المال الذي كان يتحصلون عليه من هذين الطريقين في الغالب، وليس هناك ما يمنع من هذا البيع. والدليل قول الله تعالى أحل الله البيع، فليس هناك ما يمنع، فالأصل فيه الإباحة، وما استدل به أيضا البخاري محتمل. فالصحيح هو جواز بيع من يزيد، وعليه عمل المسلمين في جميع الأعصار يتبايعون بهذا البيع. أيضا بقي نبه على مسألة يعني تعتبر عكس مسألة المزايدة أو السوم على سوم أخيه، وهي أن يتفق أهل سوق معين على ألا يزيدوا في سلعة، في ثمن سلعة، ألا يزيدوا في ثمن سلعة لأجل أن يضطر صاحبه يبيعها برخص، هل يجوز ذلك؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة في مجموع الفتاوى في المجلد 29 صفحة 403، وأيضا في الاختيارات، وذكر لها صورتين. الصورة الأولى قال أن يتفق جميع أهل السوق على ذلك ولا يوجد من يزيد في السلعة، فمثلا يقول الناس أهل السوق هم مثلا 10 تجار جميعا يقولون من جاء يعرض منا كيسا من البر لا نزيده على 1000 ريال وهو سعره أكثر من ذلك، لكن اتفقوا على ذلك، فيضطر هذا البائع أن يبيعه لهؤلاء التجار بهذا الثمن. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا له صورتين، أن هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يتفق على ذلك جميع أهل السوق، أيهم بحاجة تلك السلعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله فهذا فيه غش للناس وضرر أشد من ضرر تلقي الركبان، إذا كان يتلقى الراكب إلى خارج السوق لتنقص ثمن سلعته نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أشد من ضرر تلقي الركبان فلا يجوز فعله. الصورة الثانية أن يتفق بعض أهل السوق على ذلك ولكن هناك من يزيد، يعني لا يوافقهم على هذا، فهذا لا بأس به، إذا كان سيوجد من يزيد قال فهذا لا بأس به. لأنه إذا كان يوجد من يزيد لا يحصل ظلم لهذا صاحب السلعة، يذهب يبيعها من هذا الذي يزيده، بخلاف ما لو أجمعوا جميعا على هذا الفعل فهذا فيه إضرار بالناس، فيه غش لهم، فيه بخس لأموالهم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان لما فيه من الضرر بالبائعين، فهذا أشد ضررا. وكم يجري في الأسواق من هذه المخالفات، قد يتفق تجارا قد يتفق تجار في بعض الأحيان على تخفيض سلعة لا حرصا على الناس ولكن إضرارا بتاجر آخر. يأتي إنسان تاجر يورد سلعة معينة إلى الناس إلى أسواقهم، وقد كان هناك تجار من قبل يقلبون هذه السلع فيخشون أن ينافسهم فيتفقون على تخفيض هذه السلعة لمدة شهر حتى يتحطم ذلك التاجر الذي جاي ينافسه وحتى يفلس لا يستطيع بيع سلعته، يبيعون بأقل من ثمنها الرئيسي، وهذا أيضا إضرار. عمر رضي الله عنه ذاك الرجل الذي كان يبيع برخص في السوق مضرا لما فيه من ضرر بالمسلمين، قال إما أن تبيع كما يبيع أهل السوق وإلا فارفع سلعتك. هذا حاصل مسألة البيع على بيع أخيه وما يتعلق به من المزايدة، وإن بقي شيء للدرس الآتي إن شاء الله. لا يبتاع، لا يبتاع هكذا، ليس عن ابن عمر الحديث، لا يبتاع الرجل المرء على بيع أخيه. طيب الحديث الذي ذكره الشوكاني لا يبتاع أحدكم على بيع أخيه هو في البخاري عن أبي هريرة، لا يبتاع المرء على بيع أخيه. أخ يقول من هم الذين ينقلون الإجماع؟ ألف أئمة، الذين ينقلون الإجماع أئمة مطلعون، ولا شك أنه مهما حصل قد يخفى على الإنسان بعض المخالفين، لا سيما الإجماعات المتأخرة. من أشهر من ألف في الإجماع ابن المنذر رحمه الله، كتاب الإجماع. ابن حزم ألف كتاب مراتب الإجماع. ابن القطان الفاسي ألف كتاب الإقناع. وهناك موسوعة خرجت وهي موسوعة جيدة، موسوعة الإجماع في 10 مجلدات، يذكر الإجماعات التي ذكرها هؤلاء الأئمة وذكروها في كتبهم، ثم يناقشها، هل الأمر مجمع عليه كما قالوا أو قد وجد من خالف. أيضا يوجد نقل الإجماع في ثنايا الكتب كالمغني لابن قدامة وشرح مسلم للنووي يكثر من ذلك، وابن عبد البر في التمهيد، وغيرهم من العلماء ينقلون، شيخ الإسلام. وهذا الكتاب جيد الذي هو كتاب موسوعة الإجماع، كتاب جيد، ألف بعضهم الآن كتاب موسوعة المسائل التي حكى فيها شيخ الإسلام الإجماع في مجلد كبير في جميع الأبواب، العقيدة والفقه وغيرها، المسائل التي حكى فيها شيخ الإسلام الإجماع. ولكن كتاب الموسوعة كتاب جيد لأنه يبين هل صح الإجماع أو لم يصح. أخ يقول ماذا يترتب على فعل بعض الناس الذين يشترون المواشي الآتية من الأرياف؟ يتفق هؤلاء على أن من يسبق منهم إلى هذا الذي يأتي بماشيته فإن الآخرين لا يبايعون فيحتكر بسعره ثمن هذه السلعة. إذا كان معناه أنه إذا رأوه تقدم يبايع لا يبايعون هذا واجب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأوه تقدم لمبايعة لا يبايعون حتى يشتري أو يترك. وأما إذا كان المراد معناه حتى وإن أبى البائع أن يبيعها بذاك الثمن لا أحد يقترب منه فهذا ضرر لا يجوز. فإذا كان مراد السائل أنه من سبق يتركون يبايع إما بعد ذلك أن يتم البيع ويشتري أو يترك، فإذا ترك قاموا لمبايعتهم، هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبيع الإنسان على بيع أخيه. وإن كان المراد أنه لا يتقدم أحد للشراء من هذا البائع ولو رفض أن يبيعها من المشتري الأول ومع ذلك لا يتقدم أحد لمبايعته حتى يلجأ إلى بيعها لذلك الأول فهذا لا يجوز كما سبق من كلام شيخ الإسلام، فهذا في ضرر أعظم من ضرر تلقي الركبان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.